اقرأوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. بسندكم المرسل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره إلى أن قال: وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج عن المسجد جامع إن شاء. فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والزبير بن أنس ومقاتل قالوا: لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها، فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. والاعتكاف أحكام مفصلة في بابه، منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه. وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام، ولله الحمد والمنة. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام.
نعم. الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان عبده المصطفى من عدنان محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل وقت وآن، وعلى آله وصحبه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد جاء في الآيات بعد ذكر الصيام وإكمال العدة والدعاء والتضرع وما أباح من تناول المفطرات أثناء الليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أشار الحق تعالى إلى مسألة الاعتكاف. قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والعكوف والاعتكاف الملازمة والإقامة على الشيء، والمراد من الاعتكاف أن يحبس الإنسان نفسه وقتا معينا من الأوقات في بيت من بيوت الله، في مسجد، في بقعة وقفت مسجدا، فيعتكف فيها بأن يمكث ويلبث ولا يفارقها إلا للضرورة والحاجة من قضاء حاجة الإنسان والوضوء والأكل والشرب إن لم يلق به في المسجد. هذا الاعتكاف الأصل فيه عكوف على باب الرحمن جل جلاله، وتعرض للنفحات، وكف للنفس عن الالتفاتات إلى الأكوان بأصنافها، لتكون واقفة على باب خلاقها، لتجرب ولتتنور ولتطهر ولتزكو ولتدرك ولتعرف ولتجد نصيبا من نفحات إلهها الذي قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن اقترب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم الإله الكريم المنان العظيم. ولما كان الاعتكاف بهذا المعنى وبهذه الصورة، كان من جملة العبادات وورد في شأنها من اعتكف ولو قدر فواق ناقة، إما ما بين الحلبتين أو ما بين أن يقدم الولد الرضيع من الأم إلى أمه الناقة فيرضع منها لتدر باللبن، فإن وجود الرحمة والشفقة على الولد باعثة لإدرار اللبن. وكم ربط الله بين الحس والمعنى وبين الأسباب الظاهرة والباطنة، فبواسطة الرأفة والرحمة والشفقة يدر اللبن ويفيض، فيقدم الفصيل لها فيرضع قليلا مما يبعدونه فيحلبون فيجدون لبنا كثيرا. وهكذا وقد جاء على غير العادة أن امرأة عجوزا فاضت رحمتها على طفل يبكي شديد الجوع وأمه غائبة فألقمته ثديها فدر لها اللبن، وهي في سن الياس لم تعد تحمل بعد، فدر اللبن من شفقتها ورحمتها بهذا الطفل. وكذلك تعمل الحيوانات، وهذا الجزء من الرحمة التي وهبها الله تعالى وأعطاها عباده في هذا العالم، إلا أنه خلق الرحمة فجزأها 100 جزء فأنزل جزءا واحدا إلى العالم، فمنه يتراحم الناس وبه تعطف الوالدة على ولدها وترفع البهيمة حافرها عن ولدها وعن ابنها رحمة وشفقة، فجميع الرحمة من أثر هذا الجزء. فإذا كان يوم القيامة ضم الجزء إلى 99 جزء فرحم بها عباده، ولولا ذلك لما دخل الجنة أحد، فالله يرحمنا برحمته الواسعة. هذا ما قدر الفواق الناقة، من اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما اعتق رقبة. ثم اختلفوا في هذا الاعتكاف فقيل لا يصح إلا مع الصوم، وذكر في الآيات عند آيات الصوم، وعادة الفقهاء إذا ذكروا كتاب الصوم ختموه بباب الاعتكاف، فيذكرون باب الاعتكاف في آخر كتاب الصوم. ثم قيل لا يصح إلا يوما كاملا، وقد قال الشافعية ومن وافقهم يصح الاعتكاف بمقدار فوق الطمأنينة، إذا زاد على مقدار الطمأنينة كفى الاعتكاف، بشرط أن يكون ماكثا لا مترددا. أما أن يدخل ولو كانت المسجد يستغرق مسافة في المشي ربع ساعة ونوال اعتكاف وهو ماشي ولم يقف حتى خرج فلا يصح الاعتكاف، لابد من مكثين فوق قدر طمانينة الصلاة، لبث ومكث قدر فوق قدر طمانينة الصلاة، قائما أو جالسا، مهم يكون واقفا غير سائر ولا متحرك، فيمكث هذا أقله عند الشافعية. وقال بعض الأئمة إنما يكون الاعتكاف في مسجد جمعة تقام فيه الجمعة، وقال الآخرون في أي مسجد كان فتصح الاعتكاف فيه، ولو كان في سجادة ثبتها على الأرض ثم أوقفها مسجدا ثم صار يمشي بها حيثما جلس فيجلس فيعتكف عليها لصح منه الاعتكاف، لأنها صار لها حكم المسجدية، فصار المسجد المتنقل معه ينقله من مكان إلى مكان، فإنما وقف مسجدا ثبت لحكم المسجدية. ومن هذا تعرف خطر أنما وقف مسجدا ثم احتاج إلى ترميمه أو تهديمه أن يؤخذ منه شيء من طينة وحجاره ثم يرمى بها في مكان نجاسة حرام أو في مكان هذا مسجد، وصار مسجد لو حمل منه التراب الموقوف مسجدا لم يجوز للجنوب أن يقوم عليه، ولم يجوز للحائض أن تقوم عليه، ولا أن تجلس فيه التراب، لأنه قد ثبت له حكم المسجدية، فوجب مراعاة ذلك. وإذا احتاجوا إلى هدم مسجد أو تجديده فعليهم أن يلاحظوا كل حصاه وكل تربة من المسجد الموقوف أنها مسجد، لا يجوز رميها في القمامات ولا بجلوس الجنوب عليها ولا الحيض إلى غير ذلك، ويصح الاعتكاف فيها. وهكذا ومن هنا جاء عند أكثر الفقهاء تحريم نقل شيء من أجزاء الحرم إلى خارج الحرم، من أجزاء الحرم، من حجر الكعبة، من تراب مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو أحجارها لأن لها حكمة الحرمية، حكم الحرمية، فلا تخرج إلى خارج حدود الحرام، وقد ثبت لها هذا الحكم وهذا المكان. إنما ينقل مثل ماء زمزم وغيره من المطعومات والمشروبات وما إلى ذلك، هذا الذي يمكن أن ينقل من تلك الحدود عند أكثر الفقهاء. فهذا الاعتكاف والذي قيل لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، والجمهور على أنه كما أطلق الحق وأنتم عاكفون في المساجد، أي مسجد كان يصح الاعتكاف فيه، ويصح الاعتكاف في هذا المسجد، لكن بنية. قد يجلس الإنسان في المسجد ساعة أو ساعتين في مثل الروحة وغيرها ولا ينوي الاعتكاف فما يحصل ثواب الاعتكاف، وقد يجلس دقيقة ودقيقتين ينوي الاعتكاف فيحصل ثواب الاعتكاف، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا كان بعض تجار الآخرة إذا وقف عند باب المسجد عند الدخول قدم رجل اليمنى صلى النبي ونوى الاعتكاف ومكث فوق طمأنينة الصلاة ثم مشى إلى مكان صلاته، ليحسب مشيه من مكان الباب إلى محل الصلاة اعتكافان، يدخل في الاعتكاف لأنه قد وقف فوق طمأنينة الصلاة فابتدأ الاعتكاف ثم يمشي إلى مكان صف حتى لا يفوته الخطوات التي يخطوها من عند الباب إلى محل صلاته، لا يفوته من دون فضل ومن دون ثواب. وهكذا تفعل العقول التاجرة، العقول التاجرة التي تعرف المتاجرة بالحسنات الفاخرة الدائمة الباقية، فيحرصون على كسب الحسنات وينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدا من المساجد، وبعضهم يقدم النذر ثم ينويه ليكون اعتكافه فرضا ليثاب على الاعتكاف ثواب الفرض، فينذر أن يعتكف في هذا المسجد مدة إقامته فيه ثم ينوي ذلك ويقول نويت الاعتكاف المنذور. فإذا نوى الإنسان اعتكاف مدة معينة ساعة ساعتين يوم يومين، ففي خلال المدة التي نوى الاعتكاف فيها أو نذر الاعتكاف فيها لا يجوز له أن يفعل مبطلا للاعتكاف، ولا أن يخرج من المسجد لغير قضاء الحاجة أو لأجل وضوء خفيف، حتى لا يجوز له أن يقصد عيادة المريض، وإنما إن كان في طريقه فبالسلام عليه وهو يمشي والسؤال عنه وهو يمشي من دون أن يقف ولا يدخل عنده، لأن المدة هذه قد اسمها نواها اعتكافا أو نذرها اعتكافا، فإن نذرها كان واجبا وإن لم ينذرها كان سنة له في هذه المدة، وإلا انقطع عليه الثواب، ألا ينقطع بشيء. ومن جملة ذلك ما حرم الحق تعالى من إتيان الأهل والنساء في أيام الاعتكاف، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وإلا بطل اعتكافه إن كان منذور وجب عليه أن يعيده من أوله. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وإنما يخرج لأجل الضرورة لقضاء الحاجة، وهذا حكم المعتكف. وجاء أيضا هذه الآية بعد أيام الصوم ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فحرم عليهم في مدة الاعتكاف أن يكون شيء من ذلك، وقد تقرب إلى الله بنذر الاعتكاف كما قال سيدنا عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت من أيام الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، معنى النذر كان صادر من قبل، قال أوفي بنذرك، قال وجاء في خبر سيدنا عمر قال استاذنت صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العمرة وليقضي الاعتكاف هذا من شان يقضي ويوفي بنذره وليعتمر، كان بعد صلح الحديبية، فقال له صلى الله عليه وسلم فقال فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيه تشريع طلب الدعاء، وسيدنا عمر محتاج إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي طلب الدعاء من سيدنا عمر وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، ليعلم الأمة حاجتهم لأن يدعو بعضهم لبعض. ومن عجيب فوائد أن يدعو لك غيرك أن الدعاء صدر لك بلسان لم تعصي الله بها، هذا لسانك تدعو لنفسك كم مرات قد عصيت بها، كم مرات كذبت، كم مرات اغتبت، كم مرات سبت. فلكن لسان غيرك أنت ما عصيت بها، فإذا دعت لك فقد دعي الله لك بلسان لم تعصي بها، فيكون ذلك أقرب لأن يستجيب فيك هذا الدعاء، لأن اللسان الذي دعته لك لم تعصي أنت بها، لم تعصي أنت الله بها جل جلاله وتعالى في علاه. وفي منهج الشريعة المطهرة من أفضل الرغائب دعاء غائب لغائب، وإن دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب لا ترد، وأن الملك يقول له آمين ولك بمثله وبك يبدأ في رواية وبك يبدأ. وهكذا لما جاء بعضهم إلى الإمام عبد الله بن حسين بن طارق قال علمني اسم الله العظيم. ليش تبغى اسم الله العظيم؟ قال إذا لي حاجة ونزلت بي وأردت أمر من الله بدعو بها. قال إذا وقعت لك حاجة وتريدها من الله قول اللهم أعطي عبد الله بن حسين بن طاهر الحاجة الفلانية، فإن الملك يقول آمين ولك بمثله وبك يبدأ، وهذا في استجابة الدعاء. خذ هذا، روح أي حاجة تريدها ادعو الله بها لي، قول له أعطينا إياها أنا، فإذا قلت هكذا الملك يقول لك آمين، هذا دعاء الملك مستجاب ولك بمثله. ها، وفي رواية وبك يبدأ. فهذا من جملة أسباب إنجاح الرغائب والمطالب. وهكذا اعتنى صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف في رمضان وخصوصا في العشر الأواخر، واعتكف سنة من أول الشهر، فلما انتهت العشر الأول لم تكن تلك السنة ليلة القدر في العشر الأول، فقال لهم إني التمس الليلة ولم تأتي بعد، فاعتكف العشر الأواسط ولم تأتي، فقال لهم إني معتكف العشر الأواخر، فمن شاء منكم فليعتكف، إني ملتمس هذه الليلة فالتمسوها في العشر الأواخر. فجاءت تلك السنة في العشر الأواخر من رمضان. وأراد أن يخبر أمته صلى الله عليه وسلم بعلامة يعرفون في كل سنة بها متى تأتي ليلة القدر، ولكن لحكمة من الله ما أراد الله ذلك أن يعرف به الأمة، فيبقى مجهولة على عامتهم حتى يستعدون لها في كل ليلة من أول رمضان إلى آخره. فخرج فإذا باثنين يتشاجرون وتلاحى، فرفع أن يرفع الإذن من الله لنبيه أن يخبر الأمة، وأنسي القاعدة التي يعلم بها الأمة كيف يعرفون ليلة القدر في كل عام. فجاء في البخاري أنه قال إني خرجت أعلمكم بهذه الليلة فتلاحى فلان وفلان، فرفعت أن رفع العلم بتحديدها وتعيينها لعامة الأمة. وقالوا هذا من شوم الملاحاة من شوم الخصام، منعت الأمة من أن تعرف الليلة بسبب تخاصم هذين الاثنين. فقال فرفعت فالتمسوها، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، هذه المقبلة علينا، جعلنا الله وإياكم من خواص أهلها. وكانت السيدة عائشة تميل إلى أن ليلة القدر في ليلة التاسع عشر مثل الليلة هذه، ولكن هذا تكون رأتها في شيء من السنوات وليست ثابتة في تلك الليلة، فإنها قالت للنبي أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو، وفيه إشارة إلى أن سرائر الصحابة وصفاء أرواحهم يعلمون بليلة القدر ويدركون به إن أدركت ليلة القدر، وما أنكر عليها بهذا الوصف، أرأيت إن أدركت فبما أدعو، بأي دعاء أدعو؟ قال قل يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهكذا وجاء في الحديث أن أنبأهم بعلامة تكون في ليلة القدر في تلك السنة، وهو أنه يسجد صبيحتها في فجرها على الماء والطين، ففي سنة أخبرهم بهذه العلامة فكانت ليلة 21 وتكررت أيضا، وفي سنة أخرى أخبرهم بنفس العلامة فكانت ليلة 23 ثارت المطر ونزل ماء من السقف إلى مسجد أرضية المسجد فأصاب الأرض بلل، فصلى بهم الفجر فسجد على الماء والطين، فلما سلم من الصلاة رأوا أثر التراب على جبهته وأرنبت أنفه ذكروا قولته وإني أسجد صبيحتها على ماء وطين. صلى الله عليه وآله وسلم وبارك لنا ولكم في ليلة القدر واغتنامها واجعلنا عنده من خواص أهلها وبارك في ليالينا كلها واجعلها ليالي مباركة علينا وعليكم وعلى الأمة اللهم آمين. الله. وهكذا جاء في أحكام الاعتكاف أمثال هذه المسائل جعلنا الله وإياكم من حاوي الفضائل ومغتنمي الأوقات والأيام والليالي بخير اغتنام يغتنمه أهل الفضائل والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبسندكم الصحيح والصحيح عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه قال باب اذا نوى بالنهار صوما. وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فيقولنا لا قال فاني صائم يومي هذا. وفعله ابو طلحه وابو هريره وابن عباس وحذيفه رضي الله عنهم عن سائر عباد الله الصالحين. وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليثم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. باب الصائم يصبح جنبا.
هذا الباب في نية الصيام في الليل ومعنى حديث من لم يبيت الصيام الليل فلا صوم له وأن ذلك في الفرض وهو مذهب الأئمة الثلاثة كما تقدم معنا عندهم لابد من تبييت النية في الفرض بل وهناك من قال من غير الأئمة الأربعة بوجوب التبييت حتى في النفل ويذكر أيضا عند المالكية وجوب التبيت حتى في النفل ولكن قال الإمام أبو حنيفة يجوز النية ولو أثناء النهار فرضا أو نفلا إذا بقي أكثر النهار. واستدلوا بإطلاق البخاري باب إن إذا نوى بالنهار صوما وأنه أطلق ذلك ولم يفرق بين الفرض والنفل. و قالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وغيره بن عباس وحذيفة رضي الله عنهم وهذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا لكنه في صوم النفل. وكذلك حديث عاشوراء بعد ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل بناء على أنه وجب سنة وقيل أيضا على سبيل السنية أن ندبهم إلى أن يصوموا يوم عاشوراء وذلك في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان. ففي شعبان جاء فرض رمضان فعلى هذا يكون إنما ذلك في صوم الفرض أولا في صوم النفل أولا. فإذا قيل بأنه فرض إلا أن ذلك الفرض لم يكن يعلم به الناس وإلا لو وجب عليهم التبييت وإنما بعث الباعث في أثناء النهار فذلك من أجل أن إشعارهم بصوم هذا اليوم ولم يسبق معهم إشعار حتى يجب عليهم التبييت لما سبق لهم إشعار أن عليهم صوم هذا اليوم وإنما جاء الإشعار في أثناء النهار فجاء بهذه الصورة التي جاءت. والذي عليه الجمهور أن الفرض لابد من تبييت النية فيه من الليل. نعم.
لا أبو الصائم يصبح جنبا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء. وبه إليه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم
وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث اكشف بالله ذكر عن نبيها ابا هريره ومروان يوميد على المدينه. فقال ابو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذو الحليفه وكانت لابي هريره هنالك ارض. فقال عبد الرحمن لابي هريره اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك. فذكر قول عائشه ام سلمه فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن اعلم. وقال همام بن عبد الله بن عمر عن ابي هريره كان النبي صلى الله وسلم عليه وعلى اله يامر بالفطر والاول اسناد.
سواء الذي اجمع عليه بعد ذلك الائمه الاربعه والفقهاء انه اسمها يصح صومه وعليه ان يغتسل ويصوم. وقد تقدمت المساله معنا وان بعض غير الائمه ممن قال ان فرق بين الفرض والنفل ومنهم من فرق بين من اخر الغسل لعذر او لغير عذر, والذي عليه الجمهور واستقر انقرض القائلون بتلك الاقوال. بقي القول السائد بين الناس انه يصح صومه فعليه ان يغتسل ويتم الصوم. وهكذا قول ابي هريره حدثني الفضل بن عباس يعني بالذي اخبرتني عن عائشه وعن ام سلمه, وقال وهن اعلم انهن اقرب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وادرى, يعني فيشير هذا الى ان ابا هريره رجع عن قوله الذي كان يقول فيه من اصبح وهو جنب فصومه باطل وعليه ان يمسك ويقضي يوما بعد هذا اليوم.
باب مباشرتي للصائم. وقالت عائشه رضي الله عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين يحرم عليه فرجها وبه اليه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت كان النبي صلى الله وسلم عليه وعلى اله يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه. وقال قال ابن عباس مأرب حاجة. قال طاووس أولو الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء.
نعم.
باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه به إليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها وعنكم وأنسار عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت إن كان رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. وبإليه قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بن أم سلمة عن أمها رضي الله عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخميلة إرحضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال مالك أنفست؟ قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم
صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المحرم المباشرة بنكاح المرأة, وأن ما كان من قبلة ونحوها يختلف باختلاف الناس, كما تشير إليه رواية أيكم كان يملك إربه كما يملكه صلى الله عليه وسلم. وبذلك يذكر عن ابن عباس وعن الإمام الشافعي أنه رخص في قبلة الرجل زوجته وهو صائم الشيخ الكبير, ومنع الشاب القوي أن يقبل لأجل لا يؤدي إلى المحذور. فإن كان قبل زوجته فأنزل بطل صومه باتفاق, وإن أمذى ولم ينزل فقد بطل صومه عند الحنابلة. وقال المالكي يجب عليه القضاء, يجب عليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم. وإن قال الشافعية والحنفية أنه لا يفطر ولا يبطل صومه إلا إن خرج المني, أما خروج المذي فلا يبطل الصوم, لكنه يبطله عند الحنابلة ويجب عليه به القضاء عند المالكية أيضا. فيتجنب الإنسان ذلك إلا لمن وثق بالنفس وأن ذلك لا يحركه. وهكذا ذكر عن الشافعي أنه كان في المجلس فدخل سائل يسأله عن قبلة الرجل زوجته وهو صائم فقال يجوز, خرج. فجاء الثاني يسأله عن قبلة الرجل قال لا يجوز وخرج. فقال الجلسة عجيب, سؤال واحد وجواب مختلف, تغير اجتهادك؟ قال لا لا ما تغير الاجتهاد, لكن الأول شيخ كبير عليه أثر الورع والتقوى لا يقع في المحذور فأبحث له ذلك, والثاني شاب حديث عهد بزواج جاءنا ويسألنا فمنعته من ذلك حتى لا يقع في المحذور ففرق. ولهكذا تحتاج الفتوى إلى بصيرة, وما فتوى يفتن بها عباد الله تبارك وتعالى ويوقعهم في المحذور أو يستحلون بها نفوس أو دماء وما إلى ذلك فويل لهم ثم ويل لهم. حتى من الفتن ما يكون فيه وقع اللسان أشد من وقع السيف, أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم, فليتق الله تعالى من أراد أن يفتي. وهكذا ابن عباس إذن كان في مجلس فسأل واحد هل للقاتل من توبة يرجع بتوب الله وقع في قتل نفس؟ فقال له نعم. ذهب جاء الثاني يسأله يقول ابن عباس هل للقاتل توبة؟ قال لا ما له توبة. ذهب فتعجب الجلسة قالوا ما لك تختلف الجواب؟ قال الأول وقع في القتل ويريد أن يتوب إلى الله ففتحت له الباب حتى لا يعيث في الأرض فساد, الثاني بينه وبين أحد خصومة أراد أن يقتل فأراد يسأل أول إن شيء توبة بيقتل وإن ما شيء توبة, فقلت ما شيء ما هناك توبة حتى. فذهبوا سألوا تتبعوا حال الرجلين وجدوهم كما ذكر ابن عباس, فابن عباس يصح أن يفتي مفتي أمين على الشريعة أمين على الدين أمين على حال الأمة مع ربها جل جلاله تعالى في علاه. واليوم تنوعت الفتاوى وجاءت بالبلاوي تنوعت الفتاوى وجاءت للناس بالبلاوي, والنبي قد قال لصاحب القلب استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك, قال وإن أفتاك المفتون, ما عبا ينفعونك وقت غرطسة في القبر حقك وقت السؤال ما عبا ينفعك أن فلان أفتى ولا فلان أفتى, من هو هذا فلان وين مكانته عند الله وين مكانته في الشريعة وين أمانته في نقل الدين. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الميزان الكبرى للشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنكم, ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو بقي بين أسنانه طعام فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه, وأنه إن ابتلعه بطل صومه, مع قول أبي حنيفة إنه لا يبطل صومه, وقدره بعضهم بالحمصة وبعضهم بالسمسمة الكاملة, فالأول مخفف في عدم الإفطار إن عجز عن تمييزه ومجه, مشدد في الفطر بابتلاعه, ووجه الثاني أن مثل ذلك لا يورث في الجسم قوة تضاد حكمة الصوم, فإن الأصل في تحريم الأكل كونه يثير الشهوة للمعاصي والغفلات, ومثل الحمصة والسمسمة لا يورث في البدن شيئا من ذلك, لكن لما رأى العلماء أن تناول ما لا يورث شهوة لا ينضبط على حال سد الباب, فإنهم أمناء الرسل على الشريعة بعد موتهم في كل زمان, وليس لأحد من العارفين تعاطي نحو سمسمة فيما بينه وبين الله أدبا مع العلماء كما سيأتي بيانه في مسألة الإفطار بإدخال الميل في حليله أو أذنه, ويسمى ذلك بتحريم الحريم المأخوذ من نحو حديث كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه, ونعم ما فعلوا رضي الله عنهم. ونظير ذلك تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة, وإن كان التحريم بالأصالة إنما هو للجماع لما فيه من الدم المضر بالذكر كما جرب فافهم. ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الحقنة تفطر إلا في رواية عن مالك, وكذلك التقطير في باطن الأذن والإحليل والإصعاط مفطر عند الشافعي, ولم أجد لغيره في ذلك كلاما, فالأول من أقوال الحقنة مشدد ورواية مالك مخفف, فرجع الأمر إلى مرتبته الميزان. ووجه الأول أن إدخال الدواء من الدبر أو الإحليل مثلا قد يورث في البدن قوة تضاد حكمة الصوم. ووجه رواية مالك أن الحقنة تضعف البدن بإخراجها ما في المعدة فلا تفطر. وأجاب صاحب هذه الرواية أن معنى أنها تفطر أي يؤول أمرها إلى فطر المحقون لعدم وجود شيء تشتغل فيه القوة الهاضمة، فتصير تلذع في الأمعاء إلى أن يحصل الاضطرار فيباح الفطر. أما قول بعضهم بالإفطار إذا بلغ الصائم حجرا
إذا بلع الصائم حجرا
لا يتحلل منه شيء، أو أدخل الميل في أذنه أو الخيط في حلقه ثم أخرجه، فهو سد للباب، لأنه ليس مطعوما لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، ولا يتولد منه قوة في البدن. فإن قلت هل للعالم فعل مثل ذلك فيما بينه وبين الله تعالى من أنه لا يورث الشهوة الضادة للصوم، قلنا ليس له فعل ذلك أدبا مع العلماء الذين أفتوا بالفطر، فقد تكون العلة في الإفطار علة أخرى غير إثارة الشهوة فافهم.
وهكذا يقول لو بقي بين أسنانه من أثر السحور طعام، شيء من أثر الطعام، ففي أثناء النهار بجريان الريق مسترط عليه ولم يتمكن من مجه، وهم يميزه ما دل جرى الريق وما بين الأسنان ودخل إلى بطنه، فقال الأئمة الثلاثة أنه إن عجز عن مجه فهو معذور ولا يبطل صومه بذلك، كما ذكروا من الأفراد التي تصل إلى الجوف لا تبطل الصوم، غبار الطريق وما كان من غربلة الدقيق لمن يطحن فما يثور من دون قصد فيصل إلى أثار إلى فمه فيبلعه، أو ما كان من نحو ذباب ونحوه من طائر فلم يدري إلا دخل فمه ولم يستطع إخراجه، وما كان بنسيان يقول من أكله أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومنه هذا الذي بين أسنانه، ومن هنا تأكد الاستعمال الخلالي بعد السحور حتى استحبه بعضهم والأغرب أوجبه بعضهم أن يخلل بين أسنانه حتى لا يبقى بينها أثر من الطعام، والمعتمد أنه ليس بواجب ولكن مستحب، ينبغي أن لا يقصر الإنسان في التخليل بعد السحور، بل قبل أي صلاة لا ينبغي أن يدخل الصلاة وبين أسنانه شيء من الطعام، فإن ذلك من أكبر ما يشوق على الملائكة ويشوش عليهم، أن يصلي وبين أسنانه طعام، فإن الملكة المخصوصين بالصلاة والموكلين بالمصلين يلتقمون ما يخرج من فم المصلي من قراءة ومن ذكر، فإذا في أسنانه طعام شق عليهم ذلك وتأذوا به، فينبغي لا يدخل أي صلاة وبين أسنانه أي طعام، بل تنظيف الأسنان من بقاء الطعام بينها صحة عائدة على السن ثم على بقية الجسد. ومن هنا جاء استحباب كثرة السواك، وجاء أيضا استعمال هذا الخلال الذي يقال فيه من تخلل ما تعلل، ويقال فيه أي ما أصبته العلة، ويقال فيه من حافظ على الخشبتين أمن من الكلبتين، والمراد السواك والخلال خشبتين، أن حافظ على الخشبتين يعني يعتني بالسواك دائما ويستعمل الخلال لأن بعد كل أكل، أمين من الكلبتين ما عاد يجي عند الطبيب يقلع سنه بالكلب، فيكون أسنانه صحيحة. وهكذا إذا جرى الريق بين الأسنان فابتلعه، قال أبو حنيفة حتى أحس به وتمكن من مجه هذا ما يضر ولا يبطل الصوم، فخفف الأمر فيه، و بشرط أن يكون يسير، إما مثل السمسمة فأقل، أما أكثر من ذلك لا، وقيلك الحمصة فأقل، ما زاد عليها فلا. هذا إذا كان عجز عن مجه عند الأئمة الثلاثة عند أبي حنيفة، ولو أحس به وقدر على مجه فإنه معفو عنه، لا يؤثر شيئا في بعث قوة من أجل الصوم. ثم ذكر بعد ذلك الحقنة، وإنما كانت تستعمل من طريق الدبر، فلذلك هي مبطلة للصوم عند الأئمة الثلاثة كذلك. وفي رواية عند مالك أنه لا يفتر، ولكن من خلال ما عرفنا أيضا من حكمة الصوم جاءتنا احنا هذه الإبر الآن، ومنها الإبر العضلية والإبر الوريدية، فالإبر الوريدية يمكن أن يستعمل منها التغذية الكاملة تضاد حكمة الصوم، فإذا استعملها أفطر. والإبر العضلية على خلاف فيها، إذا ما تؤثر في بعث القوة للإنسان، ولكن من أجل الخروج من الخلاف ما تأتى من الإبر في السمو بعد المغرب وقبل الفجر فيستعملها في هذا الوقت، ما بعد المغرب وما بعد الفجر، سواء كانت عضلية أو وريدية. ولكن اسمه الخلاف قوي في العضلية وأنها لا تفطر الصوم، أما الوريدية فالأقوى فيها أنها تفطر الصوم، لأنه يمكن أن أول لأنه إن فتح المنفذ بواسطة الإبرة إلى جوف وهو هذا الوريد، واتصاله أيضا بالمعدة قوي والبقية، ثم يمكن تغذية كاملة للإنسان يتغذى بواسطة هذا الوريد. وإنما الإجماع منعقد على ما وصل إلى الجوف عن طريق الحلق، فهذا مجمع على أنه مبطل الصوم بجميع المذاهب، وما عدا ذلك فيأتي فيه الخلاف، والاحتياط هو الذي ينبغي والذي يليق بالصائم. تقبل الله صيامنا بفضله وألحقنا بالصائمين القائمين المقبولين في عافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه بجة المحافل رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين أمين ورضي الله عنكم، إلى أن قال: وفي السنة الأولى من ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه عمه حمزة وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلا بن ابنها مسروح. وروي أن العباس رضي الله عنه رأى أخاه أبا لهب في المنام بشر حال وقال: يرفه عني من العذاب في كل ليلة اثنين. فسأله عن ذلك فقال: لما ولد محمد جاءتني ثويبة فبشرتني فأعتقتها، وكان ذلك ليلة الاثنين. وفي صحيح البخاري إشارة إلى ذلك والله أعلم. ثم احتملته حليمة بنت أبي ذؤيب.
فإن عباسا رأى أبا لهب يعني بعد موته، يعني سألوا عن حاله فقال له يعني لما زال في عذاب وشدة، إلا أنه يخفف عني العذاب في كل يوم اثنين، وأمص في نقرة إبهامي ماء يخفف شدة العطش. بماذا؟ قال: لأني أعتقت ثويبة فرحا بميلاد محمد. هذه الرؤيا اللي رآها العباس وردها الإمام البخاري في صحيحه. ثم إن هذا العذاب الذي يخفف على الكفار يتعلق بالعذاب على الأعمال، لا عذاب الكفر. عذاب الكفر ثابت ولا يخفف، لكن الأصح عند جمهور العلماء أن العذاب في النار يكون للكفار على الكفر وعلى بقية الأعمال. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن ندعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فعلى كل واحد من هذا يعذبون فيعذبون على جميع الذنوب وعلى جميع المعاصي وعلى جميع ترك الصلوات وعلى جميع منع الزكوات, يعد كل واحد عذاب. فأيضا العموم في قوله لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون عموم, والعموم قد يأتي فيه تخصيص في مثل ما جاء في أبي لهب. ولكن إذا جعل ذلك العذاب الذي لا يخفف عذاب الكفر فهذا ما يحتاج إلى تخصيص, ويبقى التخفيف في العذاب الآخر. وليس في هذه الرؤيا والتي أوردها الإمام البخاري في صحيحه لسيدنا العباس مناقضة مع الآيات, بل قال لم ألقى ثم خيرا بعدكم أو مالا, بل لم أزل في شدة وفي تعب, ولكن الله يخفف في يوم الاثنين, ولكن في يوم الاثنين في كل اثنين يخفف الله عني بسبب عتقه لثويبة فرحا بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في ذلك يقول بعض الحفاظ إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا, أتأنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور لأحمد, فكيف بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا صلى الله عليه وعلى آله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا الحديث أيضا أورده الإمام ابن كثير في قصة المولد التي جمعها رؤيا العباس لأبي لهب, وأنه يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لعتق ثويبة وفرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. قرأ.
ثم احتملته حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث من بني سعد بن بكر بن هوازن ثم من قيس عيلان بن مضر, وذلك حين قدمت مكة مع نسوة من قومها يلتمسون الرضعاء لما يرجونه من المعروف والبر من أهليهم, وكان أهل مكة يسترضعون أولادهم فيهم لفصاحتهم وليجمعوا للولد بين صحة البادية وفصاحتها وآداب الحاضرة وملاحتها, فأقام صلى الله عليه وآله وسلم فيهم 5 سنين, وظهر لهم من يمنه وبركته أثناء إقامته بين أظهرهم أنواع من المعجزات وخوارق العادات. وروي عن حليمة في ذلك أخبار طويلة من درة ثديها عليه بعد أن كان عاطلا, وسير أتانها بها وبه بعد أن كان ثاقلا, ودرور شارفهم وشائهم بعد أن كانت لا تروي عالا ولا ناهلا, وخصب مرعاهم بعد أن كان جدبا ماحلا. وأحبته حليمة وسيط حبه بلحمها ودمها, وصارت أمه بعد أن كانت
حبه
وصارت أمه
وسيط
وسيط حبه بلحمها ودمها, وصارت أمه بعد أن كانت راغبة عنه في ابتداء الحال حين ذكر لها يتمه.
يقول في أول من أرضعه صلى الله عليه وسلم أمه, أم آمنة أرضعته عليه الصلاة والسلام أياما, ثم أرضعته ثويبة الأسلمية, وكان صلى الله عليه وسلم من المدينة يبعث لها بكسوة وهدية, وقيل أنها أسلمت ثويبة. ولما بعد الهجرة كان يبعث لها بكسوة وبهدية من المدينة لأنها أرضعته. وبعدها بنحو شهرين جاءت اسمه حليمة السعدية مع المرضعات, لأن أهل مكة يرغبون في نقل أولادهم للرضاع في البادية ليكون ذلك أيقظ لهم وأفطن, لأنهم يعيشون في هواء نقي ويكونوا أفصح لغة, لأنهم يعيشون بين العرب القح الخلص اللي ما داخل كلامهم شيء من الاختلاط بغير العرب, فكانوا يكونوا أفصح لسانا, وكانوا من أفصح قبائل العرب بنو سعد هؤلاء الذي أخذت حليمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي منهم. فقدموا وجاءوا يلتمسون الرضعاء من مكة في وقت كان قحط عندهم في البلد, فكان أتانها ضعيفة وسبقها النساء وصلوا إلى مكة وأخذوا الأولاد وكان يتحسسهم من الولد اللي عنده أب ثري عنده قدرة مشان يواسيهم أكثر. فكل ما ذكروا من هنا في طفل يأخذ للإرضاع يقول أين أبوه يقولوا مات توفي أبوه عبد الله فيرغب عنه يتركه ويروح يلتمس غيره لأن الله أراد السعادة لحليمة. حتى وصلت وجدتهن قد أخذنا الرضع عاد حد إلا هذا اليتيم قال في غيره ما حصل غيره. تكلم مع زوجي قال نرجع كل واحدة معها رضيع نحن بالرضيع بنروح نشوف هذا اليتيم قال روح نشوف. فلما جاءت إلى عند أمها خرجت لها فتح عينيه فخرج نور أضاء في السماء ورأته فامتلأت قلبها تعجبت منه. رجعت إلى عند أبي اسمه زوجها تقول له اليتيم هذا شانه غريب عجيبه عليه نور ولما رآني ابتسم وخرج منه نور وتعيني. قال أروني أريني فجاب نفسه فلما نظر إليه صلى الله عليه وسلم ابتسم وأضاء في نور. قال حليمة هذا مبارك هذا خذي فأخذوا فبدأت تظهر لهم عجائب ورائبهم. جاءوا إلى المنزل وعندهم واحدة ناقة تعبانة ما فيها لبن قام يحلبها تلك الليلة وجدها ملآن ضرعها وخرج لبن كثير. فجاءت حليمة تقول منين هذا اللبن؟ قال لها هذه النسمة مباركة لجيدي بها وجدت الناقة هي نفسها حقنا ذيك الضعيفة الليلة ملآن لبن. قالت شبعت أنا وزوجي ما نشبع في الليالي الماضية. قالت فقدمت له الثدي فدر وكان أخوه ضمر هذا أبو اللي أرضعته أبو يقلقني من طول من 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 شدة الجوع طول الليل ما يحصل فيه لبان يمص الثدي ما يحصل لبان يتعبني. قالت فديك الليلة بات نايم طول الليل. قالت وهو حولته إلى ثدي الأيسر فأمسك فمه عشان يتركه لأخيه هذا من الرضاع. فقالت ما يرضى إلا من الثدي الأيمن طول أيام الرضاع إذا حولته إلى الثدي الأيسر أبع يخليه لأخوه هذا صلى الله عليه وسلم. باتوا تلك الليلة بليلة عجيبة أصبحوا بيودعون بيطوفون بالكعبة بيمشون وسبقها النساء وخرجت به. لما وصلت عند الحجر الأسود أذهلها أن الحجر يتزعزع فالتصق بوجهه صلى الله عليه وسلم كأنه يقبله. الناس يقبلون الحجر والحجر لما جاءت هذه الذات الطاهرة زاد شوقه والتصق بوجهه صلى الله عليه وسلم فعجبت من ذلك. ذهبت ركبت على الأتان فلما ركبت على الأتان قويت في نفس اللحظة تحولت إلى سمينة. كيف هذا؟ مش تتشوف تقول لزوجها الأتان قوية وإذا بات تجري لحقت النساء اللي سبقنا سبقتهن. قالوا من هذه؟ قالوا حليمة. حليمة ذات الأتان الضعيفة هذه لتأخرت عندنا مدة بعدنا ما أتصل إلى مكة ما وصلت إلى مكة إلا بعد مدة من شان ضعف أتانا. إيش بدلت الأتان يا حليمة؟ قالت لا هي نفسها. قال هو إن لأتانك لشانا. قالت حليمة سمعت الأتان تقول ما لي لا أقوى وقد ركبني رسول الله. تسمع هذا تتكلم لا إله إلا الله ذهلت من العجائب. تمشي في الطريق دخلت في الوادي ذا الأشياء السلام عليك يا رسول الله تتفرج من ذا يسلم تحصل ماشي إلى أشجار وأحجار تحيي صلى الله عليه وسلم ووصلت إلى بلادها به عليه الصلاة والسلام في بني سعد. فقالت لم يكن لنا مصباح في الليالي المظلمة إلا نور وجهه وسط البيت ما نحتاج نلصي سراج، نشوف من نور وجهه الحاجات اللي نريدها خلاص، وما عاد نحتاج إلى مصباح. لا إله إلا الله. بعدين رجعتي وزوجك قالت ذا الرجال هذا الولد هذا غريب هذا مبارك، تعال بندعو الله به قحط عندنا. قالت ما أعلم في تلك الأيام بلاد أجدب منها. قالت فخرجنا أبو الصحر اللهم بحرمة هذا المولود عليه، سقنا الغيث غثنا يا ربنا يا معبود ربنا. قلت إذا السماء غيمت وأقبلت سحب وسيبت ماء كأفواه القرب. شربوا الناس والحمد لله رب العالمين. في السنة الثانية وقد بدأ صلى الله عليه وسلم يمشي جاءهم قحط، ولكن يسرحوا مع الغنم مع أخوانه عليه الصلاة والسلام. ترجع غنام حليمة كل يوم سبعة منوح لها ضروع ملانة باللبن، جميع الأغنام في الحلة والقرية لا لبن فيها، ما تبض لهم بقطرة من شدة الهزال. قالوا الناس يتشوفون أغنام حليمة ويقولون للرعاة حقهم فين ترعى حليمة، ارعوا أغنام من ناحية ترعى حليمة. يقولون طيب، يقولون انتم ما لكم انتم بلان، ليش هذه ترجع شبعة وعندها الدر باللبن؟ فيسرحون مع أغنام، يقولوا معها سرحوا، يسرحون مع أغنام حليم ويجون إلى مرعى واحد، أغنام حليمة ترجع شبعانة ودارة باللبن وهذيك ماشي لا لبن ولا 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 شبع. حتى يقولون لمن يرعاها ويحكموا لم تحسنوا مرعاها، ألم تروا بنت أبي ذؤيبي من أين ترعى، ما لكم في ريبي، فيسرحون حيث تسرح الغنم لكنها تعود بالجوع الأتم. ببركته صلى الله عليه وسلم. وهكذا صارت حليمة ترى العجائب من المعجزات وخوارق العادات، من در ثديها سير أتانها ودرور شارفهم يعني الناقة حقهم وشياههم، بعد أن كانت لا تروي عالا ولا ناهلا، لا إله إلا الله ما فيها شيء، العلى لشرب مرة بعد أخرى، أنها لشرب أول مرة، وخصب مرعاهم بعد أن كان جدبا ماحلا ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته. بركة والتوفيق والصلاح والنجاح فوز وسعادة، يثبتنا في ديوان أهل الصدق مع ولينا بالوفاء بعهده، يثبتنا في المحبة واليقين كل الأسواء، وتولانا في سير النجوى، يخرجنا أسنى خلع التقوى وخلع العافية ولا ينزعها عنا، يثبتنا في ديوان المحبوبين المقربين ليصحفون أمة الحبيب أجمعين، يثبتنا في خيارهم في أنفعهم لما بركهم عليهم، أنفعنا بمعامة بحصاد خاصة، وصلح لنا ولكم ولأمة جميع الشان، وإلى حضرة النبي.